أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذكرنا في الأبحاث السابقة أن هناك آفات وعاهات ضربت الحديث النبوي بشكل خاص وعموم الأحاديث الموجودة في تراثنا الحديثي بشكل عام، ولا أجد ولا أعتقد أن أحدا يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة إلا من أغمض عينيه عن حقيقة الموروث الروائي. نعم، إنما الاختلاف في درجة الوضع. بعض يقول أن درجة الوضع أو الآفات تصل إلى 90%، بعض يقول لا 5%، ولكن أصل وجود الوضع والآفة والنقل بالمعنى والتصحيف وإلى آخره مولانا لا يوجد أحد يناقش في هذه القضية. ومن هنا يتذكر الأعزة، قلنا أنه المحققون من علماء الحديث قالوا يوجد عندنا علم إجمالي في هذا المجال ولا بد من حل هذا العلم الإجمالي. أعزائي التفتوا لي جيدا، من أهم الفروق بين المنهج الأخباري، لا أقل، أتكلم على مستوى مدرسة أهل البيت، من أهم الفروق بين المنهج الأخباري والمنهج الأصولي أن الكتب المعتبرة عندنا، يعني الكتب الأربعة، بعض كتب الشيخ الصدوق، بعض كتب الشيخ المفيد، افترضوا تفسير القمي، العياشي، البصائر الدرج، وهكذا، هاي الكتب المعروفة التي يعبر عنها بالأصول المعتبرة. من أهم الفروق أن المنهج الأخباري أو الإخباري، على الخلاف في المسألة، يقول المنهج الإخباري أو الأخباري أن الأصل هو الحجية إلا ما خرج بالدليل. في مقابل هذا المنهج هناك منهج آخر يقول أن الأصل عدم الحجية إلا ما خرج ماذا؟ إلا ما خرج بالدليل. ونحن مع الاتجاه الثاني لا مع الاتجاه أول. ما أدري واضح أعزائي القضية أين؟ مو البعض يتصور أنه أساسا الخلاف لفظي، الخلاف لا قيمة له بين المنهج الإخباري أو الأخباري والمنهج ماذا؟ والمنهج المقابل ما أسمي أصولي. لا عزيزي، هذا عمدة الاختلاف، هذه المسألة عمدة الاختلاف بين هذين المنهجين. انظر أعزائي، هذا هو السيد الخوئي قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث، معجم رجال الحديث الجزء الأول في الصفحة، أعزائي التفت، في الصفحة 20، قال ولكن ذكرنا، التفت احفظوا هذا الأصل، وخصوصا أولئك الذين يدافعون عن السيد الخوئي من غير علم بل وجهل بمباني هذا الرجل، ولكن ذكرنا أن كل خبر عن معصوم لا يكون حجة. ده نتكلم عن الحديث مو عن السنة. مو واحد يقول يعني السيد الخوئي لا يعتقد بالسنة، لا عزيزي، أنت ده تخلط بين الحديث وبين ماذا؟ وبين السنة. السيد الخوئي ده يتكلم عن الخبر، عن الحديث، لا عن السنة. ولكن ذكرنا أن كل خبر عن معصوم لا يكون حجة في أي كتاب علمي كان، في أي كتاب حديثي من الكتب الأربعة فما دون أعزاء. ما أدري واضح أعزائي، هذا منهج. فالأصل أي رواية؟ الأصل الحجية لو عدم الحجية؟ الأصل عدم الحجية. بأي دليل لعد تثبت حجيته؟ هنا اختلفت المناهج، سيأتي البحث. هذا اتجاه، والاتجاه الآخر وهو اتجاه الأخبار الذي يعتقد أن الكتب الأربعة متواترة قطعية. هذا مولانا الفوائد المدنية للإسترابادي، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، صفحة 306. ومن أن أسباب قاطعنا بأحكامهم وأحاديثهم. إذن كل الروايات الواردة في الكتب المعتبرة ما هي؟ ها؟ قطعية الصدور، إلا إذا ثبت أنها ماذا؟ موضوعة أو ثبت كذا، عند ذلك نرجع علمها إلى أهلها. هذا أنا لأعبر عنه، هذا الجناح المتشدد في الاتجاه الأخباري اللي الآن أقرأ لكم. وهناك جناح مولانا معتدل في الاتجاه الأخباري، وهو ما ذكره صاحب المجلس مولانا في مرآة العقول وخلاصة القول، جزء الأول صفحة 22. والحق أن وجود الخبر في أمثال تلك الأصول المعتبرة مما يورث جواز العمل به. يعني مطمئنة ماذا؟ ها؟ مطمئنة الصدور. هذا الذي أشار إليه سيد الخوي أعزائي. قال: ذهب جماعة من المحدثين أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور. هذا من منهج منه؟ الاسترابادي، اللي أنا أعبر عنه الجناح المتشدد في المنهج الأخباري. وهذا القول باطل من أصله، يعني اضرب به عرض ما أدري وين مولا. هذا رأي، رأي علمي ومحترم، وذاك رأي علمي بعد. وأحسن ما قيل، هذا كلام من؟ كلام صاحب المرآة العقول المجلسي، هو أن اهتمام أصحاب الأئمة وأرباب الأصول والكتب بأمر الحديث إلى زمان المحمدين يدلنا على أن الروايات التي أثبتوها في كتبهم قد صدرت من المعصومين. يعني اطمئنان ماذا؟ بالصدور. فإن الاهتمام المزبور يوجب العلم بصحة ما أودعوه، ولكن هذه الدعوة فارغة، أصل لا أصل لها. هذا منهج، وهذا شنو؟ منهج واضح أعزائي. ولذا أنت كطالب علم، كأستاذ، واقعا لا أتكلم مع أولئك الذين أصلا لا يعرفون هذه المباني، لم يطلعوا عليها. وإلا أنا من قلت الأصل في الحديث عدم الحجة، قالوا وإسلاما وحديثا. خلتوا اقرأ، شوف هذه نظريتي ونظرية أعلامنا المحققين، هاي النظرية. نعم أنا الآن أبرزتها، أوصلتها إلى أكبر ساحة ممكنة في الساحة العلمية وغير العلمية، هذا الذي استطعت أن أفعله. ونظمت هذه الأبحاث، رتبتها بشكل دقيق في هذه الثلاثي الذي عندي: الموروث الروائي، ميزان تصحيح الموروث الروائي، مفاصل إصلاح الفكر الشيعي. ما أدري واضح الآن؟ ما هو الحل؟ ما هو الحل على المنهج الأخباري أو الإخباري؟ الحل واضح. ما هو الحل؟ هو أنه الأصل هو شنو؟ الحجية. ما عنده مشكلة. المشكلة عند من؟ ها؟ عند المنهج الآخر الذي يقول الأصل عدم الحجية. فما هو الحل؟ الحل الأول، خلي ذهنك يم، الحل الأول وهو الحل الذي اعتمده جملة. الآن دا أتكلم عزيزي وين؟ دا أتكلم لك في مدرسة أهل البيت، يعني أتكلم في المدرسة الشيعية. الآن لا علاقة لي بالمدرسة ماذا؟ ها؟ مدرسة أهل السنة، هذاك لهم طريقهم وطريقهم الآخر وبحثهم، ولا علاقة لي الآن به فعلا. في الوقت المناسب أتكلم. الاتجاه الأول حاول جملة من الأعلام أن يحل المشكلة من خلال البحث السندي. يعني قالوا نضع يدنا مولانا، نركز البحث أين؟ في السند، على الراوي، على الرواة، على وثاقتهم، على دقتهم، على علميتهم، على فضلهم، على 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 مولانا. وذكروا مجموعة من الشروط بقدر ما يستطيعون حتى يضيقوا دائرة ماذا؟ دائرة قبول الحديث. وبعضهم أوصلها إلى 10-12-15، لابد أن يكون راوي الحديث ماذا؟ ها؟ مثلا من الشروط التي وضعوا قالوا لابد أن ينقل الرواية باللفظ لا بالمعنى. بعد ذلك مولانا رفعوا اليد، شافوا بأنه إذا قالوا هذا الكلام يبقى شيء من الحديث أو لا يبقى؟ ها؟ لا يبقى شيء من الحديث. رفعوا اليد. قالوا يشترط أن يكون نابها ذكيا لا ينسى لك. شافوا رأوا أنه إذا وضعوا هذا الشرط بيني وبين الله، هو في علم الرجال في تراجمهم مذكورة أوضاعهم الذهنية لو ما مذكورة، فإذا كله يصير مجهول 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 مجهول، فتسقط شنو؟ الرواية. واقعا ما تدرون بأنه كيف توجد ملحمة هنا. أنا أشرت إلى هذه الشروط والتلاعب بها أعزائي في كتابي الموروث الروائي بين النشأة والتأثير. الإخوة يستطيعون أن يراجعوا الموروث الروائي بين النشأة والتأثير صفحة 140 وما بعد. التفتوا جيدا، بعد أن ذكرت ضوابط قبول الحديث السندية سابقا ماذا كانت؟ جئت إلى عنوان، اقرأوا العنوان، تساقط الضوابط في قبول الحديث. هي بدأوا شنو؟ ها؟ يسقطون ضابطا بعد ضابط. لماذا؟ كل ما وجدوا بأن هاي الضوابط العشرة إذا يريدون يطبقوها يبقى شيء من الحديث ولا يبقى؟ قالوا هذه، ارفعوا اليد، اغمضوا العين عينه. هذه الضوابط ما هي؟ الضابط الأول البلوغ والرشد. السابقين كانوا يقول لابد أن يكون ماذا؟ بالغا مبالغا ورشيدا. شافوا كثير من الروايات هذا تاريخ ما مذكور أنه هذا من ينقل الرواية عن النبي أو عن الإمام كان بالغ لو شنو؟ لأنه الصحابي. هذا هو الصحابي بيني وبين الله عندما نقل الحديث ابن عباس كان بالغا ولم يكن بالغا، ها؟ فكل روايات ابن عباس يصير المولان يصير في مهب الريح، فأسقطوا الشرط. الشرط الثاني أن يكون الحديث متواترا. هذا الذي تجد السيد المرتضى وغيره يقول إن لم يكن قطعيا شنو؟ وما هدم الإسلام إلا أخبار الأحاد مثل ما قال ابن إدريس. هذا الشرط كان، بعد ذلك وجدوا يبقى حديث أو لا يبقى حديث، تنازلوا عن هذا الشرط. الشرط الثالث النقل باللفظ، هذه من شروطهم الأساسية كانت، لأن الحجية إنما هو لمن؟ لقول النبي أو لقول الإمام، وهذا قوله أو ليس بقوله، هو خارج تخصصان. فبأي دليل تقول حجية الأحاديث؟ والله أنا لا أستغرب البعض، هاي البديهيات لماذا لا يجيبون عليها إلا بالفتاوى؟ هذه مشكلة حلوها، هذه مشكلة. هذه النقل ماذا؟ هو القرآن الكريم قراءاته كل لفظة بها 10 قراءات، فما بالك شنو؟ بالحديث. أنا ذاكر أن 10 شروط مولانا كانت موجودة عند السابقين، ولكنه من القرن الثالث والرابع بدأوا شنو؟ ليش تنازلوا؟ سؤال لماذا؟ لأنهم وجدوا كلما جاء شرط ضيق من دائرة قبول الأحاديث حتى يبقى منها شيء أو لا يبقى، فقالوا بيني وبين الله إنما نستطيع أن نتكلم إذا كان عندنا أحاديث. بودي 10 شروط أنا ذاكرها. وأول من بدأ هذه المعادلة وكسر هذا الخط الأحمر هو الشافعي مولانا في كتاب الرسالة. وسرى عليه من بعده من علماء السنة قبل الشيعة والشيعة قبل السنة، إلى أن وصل الأمر مولانا إلى الخطيب البغدادي مولانا المتوفى في القرن الخامس. هذا بعد كل الشروط بقدر ما استطاع شن أسقطها. وهذا الذي سار عليه المنهج الأخباري عندنا، وهو أنه بمجرد أن تأتي الرواية إلى كتاب معتبر إذن القضية شنو؟ حجة. خلاص انتهت القضية، بعد لا نبحث. احنا شنو؟ احنا شنو علينا مولانا؟ بتعبيرنا خلي في بيتك مولانا، خلي راسك نام مولانا، الشيخ الصدوق حقق لك المسألة، بعد شو تريد انت؟ وما أسهل هذا الطريق، بمجرد أن تلقى الرواية في الكتاب شنو؟ في الكتاب المعتبر، بعد تبحث لو ما تبحث، خلاص مولانا حققوها الأعلام المتقدمون من الطوسي والمفيد والصدوق والعياشي والصفار والقمي و و و و إلى 50 و. هاي مشكلة الحديث عندنا. هسا البعض يقول أنا أثق بهم، بيني وبهنيئا لك بتقليدك لهم. أنا شنو قايل لك؟ أنا قايل لك لا تقلد، ولكن أنا لست مقلدا، أنا لست مقلدا، لا أستطيع. مو فقط أنا، هذا أستاذنا السيد الخوئي يقول الأصل ما هو شنو؟ عدم الحجة. خلص هسا أنا ما أعلم لماذا فقط أنه من أنا أقول الدنيا تقوم ولا تقوم، هذني الكلمات كلمات السيد الخوي، ما أدري واضح صار أعزائي. فحل المشكلة ما هو؟ حل المشكلة الحل السندي. الحل ما هو؟ السندي. ولهذا تجد السيد الخوئي بشكل واضح، طبعا هذا بعد أنا ما ذكرت الضابط الثالث النقل، الضابط الرابع السماع المباشر عمن ينقل عنه. أنت لابد تثبت أنه هذا كان شنو؟ تاريخيا الناقل المروي عنه والراوي متعاصران أولا، وأنهما كانوا في مكان واحد يلتقي أحدهما بالآخر، ما يكفي أن يكونوا في زمان، ولا واحد في زمان مولانا في المدينة والآخر وين؟ في البصرة. خو شنو علاقته؟ خو شنو دي ينقل عنه؟ ما أدري واضح؟ هذه كلها شروط كانت موجودة حتى يضيقوا شنو؟ ها؟ دائرة وضع الحديث. الضابط الخامس الضبط، الدقة في الأداء، مو متساهل. الآن لو تقرؤون بعض روايات، ما أريد أجيب أسماء من رواتنا، يقول هذا كان ألفاظه شنو؟ متساهل فيها ما ينقلها. الضابط السادس مولانا قوة الذاكرة. الضابط السابع أعزائي، الضابط السابع مولانا ما هو؟ ها؟ الوثاقة. الضابط التاسع والضابط العاشر وإلى آخره مولانا، ألا ينفرد. هذا اللي يسموه في كتب أهل السنة في علم الجرح الخبر المفرد. يعني شنو؟ يعني الرواية منقولة والمفروض أنها تنقل من عشرات من الرواة لأنه في مجلس عام، ما ينقلها إلا شنو؟ ليش؟ يعني الآن افترضوا الآن أنتم حاضرين هنا عدد مولانا بثلاثين أربعين خمسين عشرين، تمام؟ بس من هؤلاء فقط واحد ينقل عمن؟ تسأل الباقي يقول والله ما سمعت أنا. هذا دليل شنو مولانا؟ صادر لو مو صادر؟ لو أنه هذا دا يدلس ودا يكذب، لو أنه فهمه دا ينقل، افترضوا ثقة ولكنه بدليل أنه الباقين عشرين ثلاثين فهموا أو لم يفهموا هذا المعنى، لم يفهموا لم ينقل. شوف شون ضوابط شان خلي، هاي مهمة، هاي الضوابط وهي المهمة. ولهذا قلت لك أول من أسقط هذه الخطوط الحمر عن الحديث من هو عزيزي؟ ها؟ هو الشافعي مولانا وغفر الله. وهذا الشافعي عجيب واقعا شخصية لابد تدرس من عدة جهات، لأنه ماكو مدرسة شيعية سنية ما أدري يمين يسار إلا وأصلها وين يرجع؟ للشافعي. ثم بعد ذلك جاء مولانا وقد كان الزعيم الأبرز في إسقاط وتجاوز الشروط والضوابط في قبول الأخبار هو الخطيب البغدادي المتوفى 463، وذلك نتيجة لتأثره بالإمام الشافعي الذي سبقه. ولكن هذا الرجل خطيب البغدادي بعد نظره، إذا كانت هناك شذرات هنا وهناك، هذا الرجل ماذا فعل؟ أسس، لأنه من المؤسسين الكبار في علم الجرح والتعديل. من؟ ها؟ الخطيب البغدادي. ما أدري واضح أعزائي الإخوة، بودي أنه يرجعون إلى هذا. انظروا سيد الخوي ماذا قال. السيد الخوئي أعزائي في معجم رجال الحديث في صفحة 20 التفت جيدا، قال الأصل عدم الحجية. سيدنا ما هو طريقنا لإثبات الحجية؟ قال طريق سندي، مو سندي ومتني أبدا. التفتوا لي جيدا، مو البعض أشوفهم السيد الخوي يقول بجمع القرائن. يا عزيزي خو جيب لي الدليل مالك، خو أنا دا أنقل لك عبارات السيد الخوي. التفت، قال وإنما الحجة هو خصوص خبر الثقة أو الحسن. خلص. طبعا الثقة بالمعنى الأعم، مو الثقة بالمعنى الأخص، يعني ما يشمل العادل أيضا، مو فقط مقصودة فقط الثقة في قبال العدالة، يعني الموثوق والحسن. سؤال، سيدنا ما الطريق إلى ذلك؟ ما الطريق لمعرفة ذلك؟ قال ليس لنا طريق إلا علم الرجال، علم الجرح والتعديل. أعزائي، ومن الظاهر أن تشخيص ذلك لا يكون إلا بمراجعة علم الرجال ومعرفة أحوالهم وتمييز الثقة والحسن عن الضعف. وكذلك الحال لو قلنا بحجية خبر العادل فقط، فإن الجزم بعدالة رجل أو الوثوق بها لا يكاد يحصل، والحاجة إلى مع موجودة حتى لو قلنا إلى آخره. هذا مو معناه أنه بعض الأحيان يعتقد بالمتين وجمع القرائن، يوجد، ولكن الأصل والعمدة في نظري السيد الخوئي ما هو؟ البحث السندي. ولهذا تجدون، مع الأسف أنا ما جبت معي، في أول الاجتهاد والتقليد في التنقيح يقول أن المجتهد بعد اللغة العربية وكذا يحتاج إلى علمين، علم الأصول وعلم الرجال. مولانا علم المتن، يقول لا حاجة، ما أريد أقول بأنه ذكر المتن، ولكن يقول ولهذا لا حاجة إلى علم التفسير، مع أن علم التفسير من أهم أصول علم شنو؟ السند له المتن. ولهذا يصرح هناك، مع الأسف إن شاء الله غدا أجيب لكم إياه، يصرح أنه لا حاجة للمجتهد إلى علم التفسير. فسروا هذه، شنو معنى لا حاجة إلى المجتهد لعلم التفسير؟ لأنه إذا كان المتن لابد أن يعرض على القرآن، لابد المجتهد يكون مفسرا قبل أن يكون فقيها. واضح أعزائي؟ سؤال، هذا يحل المشكلة لو لا يحل المشكلة؟ يحل أو لا يحل المشكلة؟ قلنا فيما سبق بعد قرأنا لكم سنة وشيعة أن وضع السند أسهل بمراتب من وضع المتن. إذن افترض يستطيع أن يحل المشكلة، ولكن يستطيع أن يحلها بنحو واسع أو في دائرة ضيقة. في دائرة ضيقة، لماذا؟ لأن الذي يريد أن يجعل، إذا كان خبيرا في وضع المتون، فما أسهل ما أن يضع ماذا؟ الأسانيد. تمام؟ إذن مسألة السند تحل المشكلة، تحل المشكلة أو لا تحل المشكلة؟ ها؟ لا تحل المشكلة، وهذا الذي نحن نعتقده. لا نقول أن السند لا قيمة له، ولكن لا نستطيع أن نقول أن السند قيمته 100% أو 90% أو 80%. لا، إذا إلى قيمة، قيمته إيش قد مولانا؟ 5%، 3%، 7%، وهكذا. وإنما لابد شنو؟ من طرق أخرى تضاف إلى السند. هذا مو مانعة الجامع، هذا البعض يتصور السيد العدلي ماذا يبحث عن السند إذا لا يقبل. عزيزي هذا يعني والله ما ندري، ابتدائيات نعلمكم، هذا مو مانعة الجامع. أنا مو دا أقول إما السند وإما شنو بنحو المنفصلة الحقيقية، وما دا أقول هذا، أنا دا أقول بأنه السند بمفرده يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي. هذا مولانا، السند بمفرده يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي، بخلاف مبنى من؟ مبنى من يعتقد أن السند بمفرده ما هو كاف لذلك. من هنا أعزائي لابد أن ننتقل إلى طريق آخر بالإضافة إلى السند ماذا؟ ما هو المتن؟ نقد المتن، ميزان صحة المتن، أن المتن الذي ورد في النص الروائي تام أو ليس بتام. وهذه قضية وهي الوقوف عند المتن قبل الوقوف على السند. احفظوا الجملة، الوقوف على المتن قبل الوقوف على السند أصل أصل له أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا فقط أذكر لكم بعض النماذج أو نموذج واحد حتى أنه لا أطيل الكلام، وهو نموذج عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في الكافي المجلد الأول، مركز بحوث دار الحديث، صفحة أعزائي صفحة 238، الرواية 262، كتاب التوحيد، باب في إبطال الرؤية، الرواية صحيحة السند كما يقول المجلسي في مرآة العقول الجزء الأول صفحة 328، ويقول أيضا في معجم رجال معجم الأحاديث المعتبرة للعلامة آصف محسني الجزء الأول صفحة 220 اللي هي على مباني السيد الخوئي. الرواية أدخله على أبا الحسن الرضا فاستأذنته فقال أبو قرة، هذا الذي دخل في الرواية من حيث السند ماذا؟ بحسب الأسانيد في الكتاب، في كتاب معتبر وفي سند معتبر، لأنه تذكرون نحن قلنا لا يكفي أن ننظر إلى السند معتبر، لابد أن نعرف أن الكاتب أيضا ما هو؟ مؤلف معتبر، والكتاب ماذا؟ مو مردد الثبوت له، قد ثابت وقد مو ثابت، هو معتبر. سليم بن قيس مولانا من الأجلاء، ولكن الكلام كتابه هذا معتبر أو غير معتبر عليه الأحوال. فقال أبو قرة إنا روينا أن الله يروي لنا أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين، فقسم الكلام لموسى ولمحمد صلى الله عليه وآله ماذا؟ الرؤية. فقال أبو الحسن، سؤال، سأل عن السند الإمام سلام الله عليه، هاي الرواية اللي تنقلونها سندها صحيح لو مو صحيح؟ هكذا سأل، انظروا ماذا قال. قال أبو الحسن فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن والإنس لا تدركه الأبصار؟ يعني هذه الدعوة دي يعرضها على ماذا عزيز؟ على كتاب. هذا النقد متن سندي لو متني عزيزي؟ متني عزيزي، واضح. وأنا بودي هاليوم ولانا أنتوا تقرؤون الروايات، شوفوا كم من الإمام أمير المؤمنين إلى الإمام العسكري، كم أنه عندما كان يعرض عليهم شيء كانوا يعرضوه على ماذا؟ إما على كتاب الله وإما على العقل. يقولون يلزم أن يكون له مكان، وإذا كان له مكان يلزم أن يكون حادثا، وإذا كان حادثا يلزم أن لا يكون قديما، وهكذا. هذا عرض على ماذا؟ على القرآن لو على العقل مولانا؟ على العقل. وهكذا مولا إن شاء الله أجيب لكم بعض الشواهد. ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء، أليس محمد صلى الله عليه وآله؟ قال بلى. قال كيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء، ثم يقول أنا رأيته بعيني وأحط به علما؟ وهذا يلزم تناقض. هو يأتي بقرآن يقول لا يحيطون به علما وهو يدعي ماذا؟ أني رأيته، يعني أحط به علم. يعني شنو مولانا؟ لازم هذا الكلام شنو؟ يعني هذا الرجل متناقض، لأنه هو ده يقول في كتاب الذي جاء من الله لا يحيطون به، وهو يقول أحيط به، والنسبة بين لا يحيطون وأحيط شنو مولانا؟ مولانا ومن قال لك أن التناقض مستحيل؟ طب بعد هذا ما يحتاج الإمام الرضا، أحتاج. وهذا استدلال بقاعدة فلسفية. البعض يقول مولانا الفلسفة دخلتها الدين خربت الدين، هذا أصعب التفكيك مولانا، واقعا ما أدري واحد يقول لهم. وهي قاعدة فلسفية، اجتماع النقيضين ممتنع محال. هذا من يقول صحيح يا أخو؟ فليكن. هم يقول للناس لا يحيطون، هم تقول أنا شنو يلزم ماذا؟ ها؟ اجتماع النقيضين. أخو هي صغرى القياس، وكبرى القياس ماذا؟ واجتماع النقيضين ما هو؟ ها؟ ممتنعون. الإمام ده يستند كبرى مفروغ عنها. على أي لحوة؟ قال وأحط به وهو على أما تستحون ما قدرت الزنادق أن ترميه بهذا، أن يكون يأتي من عند الله بشيء ثم يأتي بخلافه من شيء آخر، إلى أن يقول السائل له. فقال أبو قرة فتكذب بالروايات، مثل اللي الآن مسكين يدعون يتهمون الروايات التي سقطها، فتكذب بالروايات. فقال نعم نعم. الإمام يقول نعم نعم. مهيشي مولانا حمراء هكبرت، ولكن ماذا تفعل للجهل؟ إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها، مو أرجع علمها إلى أهلها، ماذا أفعل؟ أسحقها تحت قدمي. هذه تربية أئمتنا، هكذا ربهم. على الأقل أنا تربيت في هاي المدرسة، هاي المدرسة. هسه الآخرين هم أحرار، شردون يستفيدون. هسه مباشرة يقولون يقيس نفسه بالحج بالإمام المعصوم. لا عزيزي، أنا ما قيس نفسي بالإمام المعصوم، أنا أقول دي يعطيني الإمام منهجا، وإلا إذا كان الإفتاء للمعصوم أنتوا يا مجتهدين في عصر الغيبة شنو مو تخطئون؟ لماذا يجوز لكم الإفتاء؟ تقولون لأن الإمام ماذا قال؟ ها؟ شنو قال؟ أجاز لنا، فارجعوا فيها إلى رواة حديثهم. مع أنكم تخطئون ولا تخطئون، بل نخطأ، ولكن الإمام سلام الله عليه قال ماذا؟ فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. تقضي. أنا همّت هذا منهج أهل البيت. سؤال. طبعا والروايات كثيرة، وحقكم هاليوم لو إذا كان تحت يدي مو مكان توحيد الصدوق أجيب لكم يا لا أقل 20-30-50 مورد الإمام من ينقلوا للرواية أنه هكذا يقولون. الإمام لا يسأل عن ماذا؟ عن الراوي وعن السند، حتى يحاكم الرواية سندا، بل يحاكمها شنو؟ متنا. وهذا ما قامت عليه مدرسة أهل البيت من القرن الرابع مولانا، من القرن الثالث مولانا. طبعا في كلمات أمير المؤمنين يوجد، في كلمات الإمام الحسن، في كلمات الإمام أمير، ولكن طبعا تتسع الدائرة من كلمات الإمام الصادق والكاظم والرضا، بالخصوص الإمام الرضا، يعني مملوء توحيد الصدوق مولانا، مملوء بعرضها ماذا؟ عرض الرواية على ميزان. هسه إما ميزان القرآن، إما ميزان العقل، إما ميزان. التفت جيدا هنا اللطيفة، أن الإمام الرضا في رواية معتبرة يقول إذا كانت مخالفة للقرآن كذبتها وما أجمع المسلمون عليه. عجيب. يقول وإذا أجمع المسلمين على شيء أيضا ماذا؟ وجاءت رواية مخالفة ماذا بها؟ أكذبها. عجيب. هسه هذا بحثي مو في الإجماع، خلينا احنا هذاك بحث آخر. جيد. أما أعلام الإمامية، قلت لك أنا مو بحثي في ماذا؟ في أعلام السنة. أما أعلام الإمامية، أشير إلى علمين، واحد من المتقدمين ومن المؤسسين، وواحد ماذا؟ من المعاصرين أو المتأخرين. أما من المؤسسين فالشيخ المفيد. أنتم تعلمون بأنه دور الشيخ المفيد في بناء المنظومة الدينية والعقدية عندنا قليل أو كثير؟ فالكثير يقول أنه هاي المنظومة اللي الآن موجودة وحاكمة هي منظومة من؟ ها؟ منظومة الشيخ المفيد. تعالوا معنا إلى السيد بحر العلوم ماذا يقول عن الشيخ المفيد أعزائي. رجال السيد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجالية، المجلد الثالث أعزائي، صفحة 300 و 311 مولانا محمد بن محمد بن النعمان أبو عبد الله المفيد العكبري البغدادي، لأنه هاي منطقة في بغداد، شيخ المشايخ ورئيس رؤساء الملة. إذا كان الطوسي شيخ الطائفة فرئيسه منه مولانا ها الشيخ المفيد، فاتح أبواب التحقيق بنصب الأدلة والكاسر بشقائق بيانه الرشيق حجج الفرق المضلة اجتمعت فيه خلال الفضل وانتهت إليه رئاسة الكل واتفق الجميع على علمه وفضله وفقهه وعدالته وثقته وجلالته، كان كثير المحاسن جم المناقب حديد الخاطر دقيق الفطنة حاضر الجواب واسع الرواية خبيرا بالرجال، كان أوثق أهل زمانه في الحديث وأعرفهم بالفقه والكلام، وكل من تأخر عنه استفاد من. عاد يقولون السيد الحيدري منين جاب لنا هاي المرجع الشمولي؟ وهذا مولا، وهذا اعتقادي أنا، أن المرجع لابد أن يكون متكلما قبل أن يكون فقيه. والمفيد مولانا متكلم لو فقيه، ها يعني ماذا يغلب على ماذا؟ فقهه على كلامه لو كلامه على فقهه. فتبين أنه في القرن الرابع والخامس المرجعية لمن كانت؟ ها شوفوا الانحراف عن المسيرة، الآن المرجعية لمن في حوزاتنا العلمية؟ للفقه. وأولئك الذين يعتقدون في الغيبة الكبرى أنه أن الإمام سلام الله عليه كان يبعث برسائل إمن، ها مو شيخ المفيد، إلى بعض الخواص، وردت الرسائل الثلاث في من؟ في حق من؟ هسه سيدنا تقبل؟ أقول لا لا لا، أنا دا أتكلم على مباني أولئك الذين يقبلون، وإلا أنا في الغيبة الكبرى لا أقبل، ولكن عموم الشيعة يقبلون ولا يقبل علماء الشيعة، التفت جيدا. وحكي وهو ما ترويه وتتلقاه بالقبول أن مولانا صاحب الأمر كتب إليه 3 كتب في كل سنة كتابا، وكان نسخة عنوان الكتاب للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد، وهذا أوفى المعلق، وهو معلق الحاكي بن طريق بن بطريق يقول: وهذا أوفى مدح وتزكية وأزكى ثناء وتطرية بقول إمام الأمة وخلف الأئمة في حق من؟ في حق الموت. هسه الآن هو يطرح ويحاول أن يجيب، هسه الآن الإمام الشيخ المفيد إمام الشيعة في زمانه كيف عرف أن هذا خط منه؟ ها خط منه هذا؟ خط الإمام هذا بعد هو 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 لابد يجاوب، أنا ما أدري صحيح له مو صحيح، لأنه لابد أنه كاملا يعرف خط من، ويعرف أيضا أن هذا الذي جاء به ثقة، هذا الذي جاءه ممن أخذ الرسالة؟ من الإمام أخذها؟ هو في الغيبة الكبرى لا يلتقي بها أحد، لو بالواسطة ما أخذها. ولهذا هو يقول وقد يشكل أمر هذا التوقيع بوقوعه في الغيبة الكبرى أولا، لأنه هناك ماذا اللي ادعى المشاهدة شنو؟ اقبلوا أو لا تقبلوا، مع جهالة حال المبلغ. هذا المبلغ من شاء طبعا، وأنا أضيف، وكيف عرف الشيخ المفيد هذا خط منه؟ ها يقول شان يعرف قابل للتزوير لو مو قابل للتزوير. شوفوا كم أصل موضوعي لابد تسوون حتى تقبلون جن. هسا أتركنا، هو بعضا يحاول، هذا من هو؟ أنا دا أنقل عن هذا الشيخ المفيد، التفتوا جيدا. ولهذا من يأتي ابن مولانا ابن أقول عفوا الذهبي مولانا في كتابه تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام في ترجمته رقم 112 يقول: كان رأس الرافضة وعالمهم، صنف كتبا في ضلالات الرافضة. التفت جيدا، التفت جيدا، يعني صنف كتبا في الحيض والنفاس والطهارة والنجاسة؟ ها لا، لأن المدار في ذلك الزمان على ماذا؟ على العقائد.
وفي الطعن على السلف وهلك به خلق. لأنه كان مؤذن مولانا في بغداد حتى أهلكه الله في رمضان وأراح المسلمين منه. إيه بلي كما الآنم يتمنى لي البعض الله يخلصنا من هذا الزين. وسمعت بعضهم يقول بلي كان الله سبحانه. وقد ذكره ابن أبي طيب في تاريخ الشيعة فقال هو شيخ مشايخ الطائفة ولسان الإمامية ورئيس الكلام والفقه والجدل، كان أوحد في جميع فنون العلم الأصولين والفقه والأخبار ومعرفة الرجال والقرآن والتفسير والنحو والشعر. بينك وبين الله عود هاي نظرية المرجعية شمولية أنا مطلعها من جيبي مولانا. هاي مراجع الطائفة كان. هاي مراجع الطائفة. هسا أنت ما تقرأ، هاي مشكلتي لو مشكلة جهلك يومين. وهذول مراجع الطائفة. ثم يقول، التفت جيدا، ثم يقول وكان يناظر أهل كل عقيدة. عجيب، يعني علم الخلاف بيدك العجينة مولانا. يعني كل مباني شنو؟ هسا يا أرد أشوف بينه، روحوا ابحثوا منو يعرف عقائد الآخرين في زمان. ابحثوا عن المصداق، ما أريد أقول فلان وفلان، ابحثوا المصداق شوفوا منو يعرف. بعد مولانا يقول وقد ألف ما يزيد على 200 كتاب. بالي المدار على شنو؟ المدار على الفضائيات والإعلام والشياع، والمدار على الكتابة. 200 كتاب عنده. ثم يقول في آخر ترجمته له يقول كان الشيخ المفيد ذا منزلة عظيمة من السلطان في عصر البويهيين، ربما زاره عضد الدولة وكان يقضي حوائجه. وكان الشيخ، التفت جيدا، يقول وكان الشيخ المفيد إلى أن يقول وإنه كان ليدور على المكاتب وحوانيت الحاكة فيلمح الصبي الفطن فيذهب إلى أبيه وأمه حتى يستأجره. شوف طبيب دوار بطبه، يروح يبحث من النابه حتى يربيه. ويقول ولهذا له خلق كثير من التلاميذ. صار معلوم، وقتنا انتهى. ماذا يقول الشيخ المفيد؟ التفت جيدا في تصحيح الاعتقادات، في تصحيح الاعتقادات في الصفحة 44، هذه هي عبارته. خلوا ذهنكم، احفظوا عزيزي، احفظوا أولئك الذين يتهمون هذا المنهج الذي أقوله. وكتاب الله تعالى مقدم على الأحاديث والروايات. الآن في ثقافتنا الشيعية أيهما مقدم، كتاب الله لو الأحاديث؟ يقول أولا شو يقول؟ أقول آية، يقول أول أهل البيت ماذا يقولون؟ على الأحاديث والروايات، وإليه يتقاضى في صحيح الأخبار وسقيمها، فما قضى به فهو الحق دون ما سواه. هذا النقد، نقد المتن لو نقد السند أعزائي. تعالوا معنا أعزائي في صفحة 149. ومتى وجدنا حديثا يخالفه الكتاب ولا يصح وفاقه على حال، ماذا فعلنا؟ اقرأوا، ماذا فعلنا؟ اطرحنا. مو نقول نحن لا نعلم، نرجع علمه إلى أهله. نحن شنو نرجع علمه له؟ هو خلاف الظاهر باشر، باشر خلاف. هم قالوا لنا ارموا به عرض الجدار، هم قالوا الزخرف، أنا أقول أرجع علمه إليه؟ يقول لي مو أكو روايات. مو أنا دا أقول لك منطق قرآني، هو وين يروح؟ لقضاء الكتاب بذلك وإجماع الأئمة عليهم السلام عليه. وكذلك هذا الميزان الأول، وكذلك إن وجدنا حديثا يخالف أحكام العقول. فإذا أكو إجماع على أن العالم حادث والعقل يقول يستحيل أن يكون حادث، شو نسوي لنا؟ ها؟ هذا الشيخ المفيد. هذا يخالف أحكام العقول، اطرحناه لقضية العقل بفساده ثم الحكم بذلك أنه إلى آخره. هذا ما قاله الشيخ المفيد في تصحيح اعتقادات الإمامية. غدا إن شاء الله تعالى سأبين لكم أنه عندما وجد أن المنهج الأخباري، يا منهج أخباري، يعني الأصل حجية ماذا، كيف تعامل معه الشيخ المفيد ومصداقه من مولانا الشيخ الصدوق، لأن الشيخ الصدوق كان رأس الأخباريين في زمانه، ولهذا انظروا كيف تعامل معه إن شاء الله في غد، والحمد لله رب العالمين.